إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نستمر معكم حول ما تم ذكره في دروس ماضية، وأعني بها في مباحث السيرة، في مباحث السيرة. وكان الكلام إخواني في الله في آخر مبحث عما يتعلق بالعقبة أو ما يسمى ببيعة العقبة الثانية، وتم سرد الحديث الوارد في هذا الباب وذكر كذلك ألفاظ هذا الحديث، ثم عرجنا على بعض المسائل السريعة، على بعض المسائل السريعة المستفادة من هذا الحديث. لازم إخواني في الله نبقى مع هذا الحديث في ذكر فوائد وفيه ذكر بيان بعض التنبيهات التي ننبه عليها ولو بإشارة وإلماحة، لكن التنبيهات في هذا المقام ستتعلق ببعض المسائل الدعوية وبعض المسائل المنهجية، لأنه لوحظ أن هذا الحديث قد تناولته بعض الأيادي واتكأت عليه في تأصيل وتثبيت بعض الأشياء التي غير واردة في شرع الله عز وجل، لكن يتكئون على هذا الحديث وما في بعض ألفاظه من بعض الأمور. ونركز على أربع مسائل أو خمسة على ما يتح له المقام بشيء من اختصار. المسألة الأولى ما يتعلق بأمر التنظيم، وقد مر ذلك معنا في ذلك الدرس، نبهنا على ما يسمى بالتنظيم. نعم، من تأمل في حديث البيعة العقبة كان غاية في التنظيم، غاية في التنظيم، اختيار الزمان، اختيار المكان، اختيار المحل، اختيار الأشخاص، اختيار الموسم، اختيار الوقت، كان ذلك بدقة متناهية، تنظيم وحسن تدبير لوصول إلى هذا الأمر وهو إقامة بيعة العقبة. وهذا التنظيم إخواني في الله هذا اللي يسمى بالتنظيم الشرعي، فلا يتأتى آت بعد ذلك ويأتي لنا بتنظيم مبتدع، تنظيم مبتدع مخترع فيه أشياء هي في حد ذاتها تعتبر من المخالفات من المحرمات، مثل تنظيم يقول هذا التنظيم على إثر ما كان النبي ينظم أصحابه عليه، ما تنظيمك؟ يقول قائم على النظام الحزبي. هذا لا يمكن، لا يمكن أبدا أن يكون النظام الحزبي نظام شرعي أو تنظيم شرعي. تنظيم حزبي عبارة عن ولاء وبراء ضيق، تشكل وتأتي بمجموعات، ماذا يكون بينك وبينهم؟ ولاء وبراء وصداقة وعداء، هذا لا يكون. أو تأتي بتنظيم كذلك يا عبد الله صورته مأخوذة من بعض الخلايا الماسونية، تسمع عن ماسونية، حركات ماسونية نجحت في بعض البلدان فتخترق أنت هذا الفكر وتنظر كيف تم تنظيم وترتيب هذا التنظيم الماسوني فتأتي بهيكله وتجعله على ماذا؟ في الدعوة. تقول هذا التنظيم شرعي؟ لا يا عبد الله، ليس هذا تنظيم شرعي. نتنبه أخواني في الله، فالتنظيم على قسمين، تنظيم حزبي، تنظيم غير شرعي، ولماذا في أصله مخالفات شرعية كما سمعنا، أو يأتي بأسماء، اسم ماذا؟ مخترع، يجعله في باب الدعوة يقول هذا باب التنظيم. لا يا عم، لا تستحدث شيء في دين الله. الذي فعله نبينا مع أصحابه من التنظيم شرعي، توقيت زمن مكان، ما أتى بشيء ماذا أو لم يكن فيه شيء مما فيه تعارض مع دين الله عز وجل، ففرق بين هذا وذاك. المسألة الثانية والأمر الثاني ننبه عليه ما يتعلق بما يسمى بالسرية. بيعة العقبة الثانية تمت بسر، تمت بسر بخفاء. الصحابة رضي الله تعالى عنهم تواعدوا مع رسول الله في بعد مضي الثلث الأول من الليل، خرجوا كما جاء بعض الروايات قال فخرجنا متسلسلين هنا وهنا وهنا، خرجوا. أخذ بعض الناس من بعض الجماعات ودعوات هذا الحديث واتكأوا عليه وقال هذا دليل على تأصيل ما يسمى بالحلقات السرية، أو ما يسمى بالتنظيم السري. نحن لنا أسوة برسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف أقام هذا الموضوع؟ كيف تمت بيعة العقبة؟ بتنظيم سري، ونحن كذلك على منهاجه عليه الصلاة والسلام، نشكل خلايا، نشكل حلقات، نشكل تنظيم سري. هل هذا يا أخوان له قابلية استدلال بحديث العقبة؟ طبعا لا، هذا بعيد كل البعد، لا يقاس، لأمور أمور كثيرة. الأمر الأول أن هذا النظام هو نظام السرية، فعلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع قوم من كفار في زمن كان الكلمة العليا لأهل الكفر، بل النبي كان متستر في دعوته ثم جهر بها، أخذ فترة متستر بدعوته. لماذا؟ لأن الغلبة لأهل الكفر، فكيف يقاس هذا الحادثة مع انتشار كلمة الكفر، مع أنت يعظى في مجتمع إسلامي يسوده الإسلام ويسود ماذا؟ أحكام الشريعة، ويسود كذلك ماذا؟ يسود ماذا؟ المسلمون في كل مكان، يسود المسلمون في كل مكان. الأمر الثاني كذلك أن هذا الأمر، أن دعوة المسلمين لو انكشفت، لو انكشفت لكان في ذلك إبادة، إبادة لدعوة الله جل وعلا. تخيل لو أن الشيطان عندما صرخ في ذلك من الفترة وخرج الناس وحاصر أهل البيعة، من سيبقى؟ أهل الإسلام ماذا؟ سينكل بهم ويقتلون على رأس نبينا عليه الصلاة والسلام. فكان الأمر يحتاج. أما أنت يا عبد الله ما يحتاج الناس إليك، الحمد لله إن درستنا، هل أحد سيمنعك تلقي درس، تلقي محاضرة؟ ما أحد سيمنعك. تجمع الناس يا أخوان، سنغيد ماذا؟ أن نتعاون على إقامة مسجد، على إقامة خير، على إحسان للفقراء، إحسان للأرامل والمساكين، نقوم بدعوة إلى الله عز وجل. معك المساجد، عندك المنابر، عندك، من الذي سيمنعك؟ فكيف تقيس ذاك الزمن الذي فيه ضيق مكتم على الإسلام، بل الذي يتفوه بكلمة يقتل؟ فكيف تقيس ذاك المسألة وذاك تلك الحكاية وذاك الحال على هذا الوضع الذي ماذا؟ الناس ماذا؟ بماذا؟ بكل قوة يتكلم بما شاء من أهم أموره، والتوحيد، في توحيد الله عز وجل لا أحد يدانيك ولا أحد يعاديك في هذا الباب، فلا يقاس. والأمر الثالث الذي ينبه عليه في هذا المقام ويبينك القياس الفاسد في هذا الباب، أن هذا الفعل السلي أو التنظيم السري أو التسرب الذي قد تم من بيعة العقبة الأولى، فعله الصحابة بحضور من وبعلم من؟ بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم بتسترهم وعلم بإخفائهم وأنهم تسللوا إليه وعقد البيعة، فنبي وافق ورضي وأقر هذا الموضوع. لكن هل يقاس هذا بجماعة تتبنى التنظيم السري وتخفي أمر عن العلماء؟ هذا فرق. هؤلاء فعلوا هذا التنظيم بإقرار نبينا عليه الصلاة والسلام، أما هؤلاء فعلوا التنظيم ماذا؟ وهم قد أخفوا عن من؟ عن ورثة الأنبياء، والعلماء ورثة الأنبياء. إذا أرادوا أن يصح بهم القياس أنهم يفعلون ذلك كما فعل الصحابة هذا التنظيم مع إقرار نبينا، فأنتم كذلك افعلوا هذا بإقرار من العلماء. يا أهل العلم، نحن جماعة، نحن ثلة، نحن طائفة في منطقة معينة في قرية فلانية، شكلنا هذا التنظيم، نقول ندعو كتبنا هذه، مراسيم الحلقات على هذا المستوى، على هذا الدركات، ما تقولون؟ إن أفتوا بجواز قس، قل نعم احنا اخذنا بمشهد علماء ممن ماذا يفتون بمسائل النوازل، يفتون بمسائل النوازل. قس على ذلك مما يضعف هذا القياس او يبطل ما يتعلق بالحلقات السريه، ان السلف ذموا ذلك، ان السلف ذموا ذلك، ما رواه اللالكائي رحمه الله تعالى وغيره من حديث من قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، قال: اذا رايت قوما يتناجون بأمر من الدين من دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. إذا رأيت قوما يتناجون بأمر من أمور الدين من دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. ضلال لماذا؟ لأن الأصل إخواني في الله أن الدين لمن؟ هل الدين نزل لطائفة معينة من خلق الله؟ أبدا. أدخلوا في السلم كافة، الكل مطالب أن يدخل في دين الله، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، والعالم والجاهل، والعظيم والحقير، والغني والفقير، الكل مطالب، والعربي والأعجمي، الكل مطالب يدخل في دين الله. أما أنك تدخل في دينه ثم تتستر بشيء من دين الله، تجعل خاصة لطائفة خاصة، هذا ما عهد، ما كان دين الله محاباة لأحدنا أحد. فقال: إذا رأيت قوما يتناجون بأمر الدين من دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وزد على ذلك يا عبد الله مما يضعف الاستدلال بهذه القصة بل يبطل ما عليه التنظيم السري كثرة المآسي، كثرة المآسي التي جرت على الأمة، بل أقول جرت على أهل هذا التنظيم، جرت على أهل هذا التنظيم. والله لو أنهم يعقلون لا علموا أن مثل هذه التنظيم بهذه الصورة لا خير فيه، تنظيم سري أو حلقات سري والله لا خير فيه. ما الذي ينفعهم؟ بل ضرهم. وأحيل لبعض الكتب المعاصرة ككتاب العشماوي ما يسمى بالتاريخ السري، ذكر حكاية عن بعض الجماعات الإسلامية التي غرقت في هذا التنظيم، كيف أنها أوتيت من قبل هذا التنظيم. تنظيم سهل، يقوم أهل الجماعة هذه باصطفاء بعض الطلاب، بعض النجباء من أهل العقل والحنكة والفطنة والذكاء والحماسة، يختارون يميزون بميزة، يجعل لهم حلقات خاصة بهم. الدولة تسمع أن هذا التنظيم يعني وراء، ما الذي وراه؟ ما الذي يفعل؟ قم يا جاسوس ارخي لحيتك وابرم عمامتك واقصر ثوبك ونادي بالذي ينادي به الساسة. ماذا ينادون؟ بالموت لأمريكا، قل الموت لأمريكا واصرح بها. صاح صاح صاح، فإذا بالمنظرين للدعوة قالوا هذا ما شاء الله متحمس، اسحبوه ادخلوا مع إخواني في الحلقات، فدخلها في الحلقات وأصبح داخل وكر، فيسمع الأوامر تصدر من القادة باغتيال بانقلاب بمظاهرة ويسجل ويسجل، ثم تأتي التقريرات إلى ماذا؟ إلى تلك الدولة الظالمة الجائرة. ثم ماذا؟ ثم لا تسأل يا عبد الله عن البطش الذي يقع في الجماعة، وهذا أخوانك حديث لا ليس كما قال من باب المبالغة، بل هذا قد سجل وقد سطروه. كم من جماعة بكت، أيما بكاء من اختراق الجماعة من هذا الباب. التنظيم السري يدخل العملاء والمداسيس إلى جماعتهم فيسجلون ويقيدون بعدما الناس يقتروا بهم وهم عملاء، فماذا؟ فحينها يفجرون الوضع بإخراج الوثائق المسجلة بأصوات القادة وبأصوات الجماعة، فلا خير فيه. أما أهل السنة والجماعة لله الحمد لا نعرف هذا أبدا. هذه دعوتنا، ندعو إلى الله عز وجل بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. فإخواني في الله، فينبغي أن نعلم أن الاتكاء على حديث البيعة بما يسمى بالتنظيم السري هذا ما يتاح له، ولهذا بعيد كل البعد. المسألة الثالثة كذلك مما قد يصطاد بها البعض من حديث العقبة، ما جاء في ذكر لفظ النقباء. قلنا نبينا عليه الصلاة والسلام ما استمع بأهل العقبة وكانوا على قدر 70 رجل ونيفا، طبعا صعب أنه يبايع هؤلاء على مرة واحدة، فاختار نقباء، فاختار 12 نقيبة. 12 نقيبة هؤلاء هم مندوبين عن البقية النقباء. فرح البعض بلفظ النقباء وخرج ما يسمى تحتها بأمير الدعوة أو ما يسمى بأمراء. قال انظروا نبي، انظروا قال نبينا ما الذي فعل؟ اختار ناس يهيئون أمر هؤلاء ويري يعني ويأخذون أقوالهم ويعرفون ما الذي يدار في الأمور. ونحن كذلك في مدينة نحتاج نقيب من النقباء، هذا مما رخص به الشرع لأن فيه تسهيل ومثال الدعوة. فيختار من هنا أمير، ويختار من هنالك أمير، ويختار من ذلك أمير. والذي شجعهم على ذلك بعض الأحاديث كما رواه أبو داود في سننه، قال عليه الصلاة والسلام إذا كان 3 في فلاة فليؤمروا عليهم أحدهم، فليؤمروا عليهم أحد. وقد جاء برواية الوفاة مختلفة وهي جاء عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، نبينا أمر أن 3 إذا كانوا في الفلاة من الأرض أن ماذا؟ يختاروا عليهم أميرا، يؤمروا عليهم أميرا. وقال ونحن كذلك، نحن في هذه البلدة المتشاسعة نحتاج إلى أمير ينظمه الدعوة، فهل هذا؟ ويتكلون على حديث النقباء. قل انظر نبي اختار نقباء وفد عن كل منطقة وعن كل أناس، ونحن نختار نقباء أمراء عن كل بلدة. هنا أمير، في تلك بلدة أمير، ما بعد أمير المحافظة أمراء، الدولة أمراء، ثم على مستوى القارات أمراء. هل هذا صحيح؟ طبعا هذا لا يصح وهذا باطل، لأن ما استدلوا به من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أهملوا الجماعة من فيه قيدا مهمة، وهو أن ذلك معقود بالسفر، أن هذا خاص بحال السفر، فلا تعقد الإمارة لأحد إلا لمن كان في سفر. أما نحن في أرض إقامة وفي باب إقامة فلا يجوز أن يؤمر أحد على أحد أو أن يتأمر أحد على أحد، فليس هناك دليل يدل على ذلك. الأمر الثاني كذلك مما يدل على بطلان استدلال بأمر الإمارة أن في هذا الحديث قال نبينا فليؤمروا، والأمر يدل على الوجوب، لهذا من كان في سفر وكانوا جماعة وجب عليهم ماذا؟ أن يؤمروا، واجب، واجب شرعي. فنقول لهؤلاء أنتم الآن في هذه البلدة مثلا ما حكم الإمارة عندكم؟ فإن قالوا أن الإمارة واجبة يجب على الناس أن يؤمروا عليهم واحدا، إذن أدخلتم الأمة كلها في الإثم إذا كان واجب. أنا ما أمرت أحد، بل أنت يا عبد الله لو سألنا أباك أمر أحد؟ ما أمر. أعمامك أقاربك جيرانك أمروا أحد؟ ما أمروا. إذن الأمة كلها قد أثمت، لأن هذا واجب على حد زعمك، وما أحد يقول بهذا الإمارة في الحضر واجبة. إن قلت بأنه مستحب وليس بواجب إذن وقعت في تناقض الحديث، وهو الأصل وجوب، وندخل في قاعدة أصولية أن إذا في باب القياس لابد من أربعة أشياء: أصل معلوم، فرع مجهول، علة مشتركة، الحكم واحد. الحكم واحد، فما كان في الأصل واجب ينبغي أن يقع في ماذا؟ في الفرع واجب. ما تقول الأصل واجب ثم الفرع مستحب، ما يمكن أبدا، هذا تناقض في باب القياس، قياس باطل، قياس فاسد. القياس صحيح لابد تلتزم، إذا كان الواجب وهو الإمارة في السفر واجبة ينبغي أن تقول ويجب أن تقول الإمارة في الحضر واجبة. فمن قال أنا مستحبة هنا للخروج من الإثمية نقول تناقضت، والقياس ماذا؟ لا يساعدك، بل القياس هنا ماذا؟ فاسد الاعتبار. ولذا إخواني في الله فحديث النقباء ليس فيه دلالة أصلا على الإمارة لا من قريب ولا من بعيد. كذا إخواني في الله مما ننبه عليه مسائل الدعوية المتعلقة بحديث البيعة ما يتعلق بما يسمى بالبيعة. بعض الجماعات عندهم بيعة، هذا موجود، هذا موجود، من دخل معهم يعلم هذا علم اليقين، عندهم بيعة. طبعا يأتي بأمير الذي ذكرنا، يضعون هذا الأمير أمامهم ثم يبايعونه. استدلالهم يقول انظر نبينا بايع، نبينا بايع أصحابه، وهذا من السنن. الذي ماذا؟ إذا أراد الرجل القائم على الدعوة أن يستوثق من أمر الناس فلا يمكن أن يستوثق إلا ببيعة، أن يربط بينه وبينهم بيعة، كما فعل استوثق من نفسه ما أن أخذ البيعة من أصحابه. ونحن كذلك في هذه الأزمان، أزمان الفتن والمحن، نستوثق من أنفسنا بأن نأخذ البيعة من ماذا؟ من الأتباع، ومن ماذا؟ من المريدين، وكذلك من الناشئ، ومن كان في سلك دعوتنا، في سلك دعوتنا. فقالوا ماذا؟ بأمر البيعة. وطبعا إخواني في الله القول بهذا القول، ومن قال بهذا القول فهذا قوله باطل، قوله هذا باطل. فالإمارة والبيعة تعقد إخواني في الله لولاة الأمور، ومن نصبهم ولاة الأمور. أما أن يأتي كل من هب ودب، كل من هب ودب ويأمر الناس بأن ماذا؟ يبايعونه، هذا فوضى في دين الله، هذا فوضى من دين الله. روى الإمام البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده أثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: من بايع، انظر بايع، من بايع أميرا من غير مشورة المسلمين، من غير مشورة المسلمين، فلا بيعة له ولا بيعة للذي بايعه. ما يمكن هذا، تأتي يا عبد الله إلى واحد في تنظيم معين، من بايعت؟ الله أنا بايعنا فلان. ما شاء الله، طيب هل الناس أهل الإسلام يدرون بي بايعتك؟ لا والله ما حد داري، هذا بينه وبينك. كيف بينه وبينك؟ تبايع أمير وتلزم الناس تقول لي بينه وبينك؟ لا ما ينفع. يقول ابن عمر قال: من بايع أميرا من غير مشورة، من غير مشورة المسلمين، قال فلا بيعة له ولا بيعة للذي بايعه. بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة عندما كان يتكلم على موضوع الإمامة عند الرافضة نبه رحمه الله تعالى على أمر عظيم في مسألة البيعة، وذكر في معنى كلام أن البيعة لا تتم لا لمعدوم ولا لمجهول ولا لمن ليس له قدرة على شيء أصلا. هذا شيء ثالث نبه عليها، من أن البيعة لا تتم لمعدوم، رجل ليس له وجود، ما له وجود في الدنيا، منفي عن المعمورة، هل يبايع؟ هذا أراد بذلك رجع الروافض مما يبايعون ماذا؟ الأمير الذي في السرداب العسكري معدوم، تعقد البيعات على شخص معدوم، هذا لا يعقل، ولا شر ما أمر بهذا. أو رجل مجهول كما يقع في بعض الجماعات، يدخل بعض الناشئ إلى تيار من التيارات الإسلامية فيأتي القاضي يقول أخي أنت حياك الله في تنظيمنا لابد لك من بيع حتى تلتزم بما نحن فيه. يقول ناس أبايع من أبايع؟ قال أبايع أمير ستعرف فيما بعد أنت بايع بس ما يجوز بايعك مجهول ما يتم هذا ليس في دين الله عز وجل. قال وليس لمن له شيء من القدرة رجل ما عنده شيء رجل عامي يقول سنبايعك هذا مسؤول عن تنظيمنا ما شاء الله إيش عنده إيش صلاحية عنده والله يبيع في الخوض يبيع في السوق إيش يبيع في السوق هذا صلاحية يبيع في السوق هذا إمارة تكون له لا صلاح لا قوة لا نفوذ لا هيمنة لا جاه ولا ما ينفع هذا فلا فقاش فسم لا لمعدوم ولا لمجهول ولا لمن ليس له قدرة وهذا ولهذا ماذا ولهذا ما تتم إلا للإمام الظاهر الذي له قدرة على ماذا على إنفاذ الأمور وعلى إحكام ويراجع كلامه رحمه الله تعالى في منهاج السنة. ثم بعد ذلك ندخل على من قال بالبيعة هم على ما أطيب في النفس هذا مثلا لكن هم أتوا بصيغة نريد أن أركز على الصيغة لأن بعض الناس قد يعني يفرح يقول أخي أنت ما تستوعب كيف ترمي هذه البيعات الموجودة في التيارات الإسلامية بالبدعة وهي بيعات موفقة بيعات على خير حال. هناك بيعة وهي معروفة عند بعض الجماعات يقول فيها ما الذي يريد أن يبايع ما الذي يتلفظ به يقول أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله على منهاج السلف الصالح وأن أناصر أصحاب هذا المنهج أينما كانوا. قال أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله على منهاج السلف الصالح وأن أناصر أصحاب هذا المنهج أينما كانوا. نعم هذه بيعة موجودة عند بعض الجماعات هل عليها غبار؟ قد يقول والله طيب هذا ما في شيء يعني نتبايعنا وإياك على إقامة الكتاب والسنة. يقول فان هذا غلط هذه الصورة وهذا لفظ غلط يعني ولا أطيل في الرد لكن رد واحد في هذه المسألة وهو من تأمل في البيعات المذكورة في الكتاب والسنة لا يراها أبدا عامة وإنما مخصوصة وإنما محصورة وإنما محدودة. أثر جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. كذلك حديث البيعة الذي بين أيدينا على ماذا بايع رسول الله؟ قال أن تبايعونني على أن تمنعونني مما تمنعون به أهليكم ونساءكم على المنع الحماية والنصرة فقط. في قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشرك لنا بالله شيئا إلى آخر الآية. ومثل حديث عباد بن الصامت في بيعة العقبة الأولى كذلك كانت بيع على أشياء خمس ست. إذن تلاحظ أن البيعات المذكورة في الكتاب والسنة تأتي ماذا مخصصة. أما هذه ماذا انظر أقسم بالله العظيم على أننا ماذا أن أكون متمسكا بكتاب الله وبسنة رسوله. أنت إذا بايعت على هذه البيعة معناه أنك تريد أن تجعل نفسك معصوم. يا أخوان من هذا الذي يستطيع أن يطبق ما في كتاب الله وما في السنة؟ من هذا؟ من هذا بالله عليكم؟ نحن كنا نقول جلوس من الذي سيتعاهد وأنا سأستطيع؟ ما يمكن أحد ما يمكن لأحد. دين كبير واسع واجبات فرائض سنن ترك المحرمات ترك المنهيات ترك المكروهات من يستطيع يتحمل هذا؟ ولهذا الإسلام ماذا عاية الناس وراعى الناس فأصبحت البيعات في أشياء مخصوصة إقام الصلاة إيتاء الزكاة النصرة الحماية عدم الشرك بالله أشياء مخصوصة. أما تأتي عبدة تبايع على الكتاب والسنة برمته ما يقضي به عاقل ما يقضي به عاقل. ولهذا فإن هؤلاء الذي يخرج وينقض البيعة عليه إثم على إثم عظيم لأنه ما سيلتزم على كل الدين. فأنت إذا بايعت مثلا بايعت وخرجت ثم شغلت الراديو ولا الجوال أغنية قلت لا بأس هذا إثم بل إثمك مضاعف إثمك مضاعف إثم المعصية وإثم خرمان البيعة. ونظرك وقع على امرأة عابرة إثمك يضاعف إثم النظرة وإثم خرمان البيعة إثم يعني سيكون إثمك مضاعف في كل شيء في كل مخالفة. من يقول بهذا؟ ما يقول بهذا؟ فلا نفرح يا عبد الله إذا سمعت هذا البيعة قل الله ما شاء الله هذا منهج طيب هذا تيار سلفي على الكتاب والسنة منهج السلف الصالح هذا ما لا يا عبد الله لا تفرح هذا خلاف ما كان عليه ماذا البيعات المذكورة والمأثورة في الكتاب والسنة. ولطي إخواني في لا المسألة الخامسة مما تستفاد من حديث البيعة وهو رواية جاءت في نفس سياق الحديث لكن لم تذكر في درس الماضي نذكرها الآن وهو بعدما تمت البيعة وقام ذاك الشيطان وارتقى وصعد وصاح وصرخ وأيقظ الناس، قام صحابي اسمه العباس بن فضالة، العباس بن عباد بن فضالة، قال: يا رسول الله، والله الذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهلي منا بأسيافنا. انظر الآن، الصحابة كشف أمرهم وهم قد بايعوا رسول الله على الحماية والمناصرة، بل سمعتم قول ذاك الصحابي: يا رسول الله، نحن والله أهل الحروب، ما نتخاذل، ما نتكاسل، ولا نجسر، ولا نجبن، أهل الحروب. فالآن تأتي الفرصة، يا رسول، نميل على أهل منا، الآن هم في بيات، ما أحد يدري بما وقع، معنا سيوف، 70 رجل معنا سيوف، ونحن قد بايعنا، نخرج نهجم، نخرج على هؤلاء، نسفك الدماء. ماذا قال نبينا؟ قال: إني لم أؤمر بذلك. كفهم نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي هذا فائدة إخواني في الله، على أن الواحد منا لربما تأتيه ماذا؟ حماس، تأتيه عاطفة، يرى أنه بإمكان أن يقيم دين الله عز وجل، أو يقيم شرع الله في ماذا؟ في ومضة عين، أو على ماذا؟ فرصة سانحة سريعة. لا يا عبد الله، ما يتأتى ذلك. الأمر يحتاج ماذا؟ صبر، إلى تريث، إلى تدبر، إلى عواقب الأمور. ما يا عبد الله، يعني كما تفعل كثير من الجماعات الذي ماذا؟ فكرها متسرع. لا يخفاكم، في بعض الجماعات في بعض الدول القريبة قد وقعت أن ماذا؟ خططوا بمخطط، وخطط معروف عند بعض من كان ينظر في أمر الجماعات، مخطط منهم كم عبارة عن بالعشرات من الشباب: نذهب، أنت تذهب إلى وزارة الإعلام، وأنت تذهب إلى وزارة الداخلية، وأنت تقتال الوزير فلاني، ونحن نقتال فلان، ثم نمسك الإعلام وميكروفون في الإذاعة أقيمة دولة الإسلام، الجمهورية الإسلامية. فكروا بهذا التفكير السطحي، ثم قاوموا بتنفيذه، ما هي إلا ساعات وزج بهم في السجون، زج بهم في السجون، ليس هم بل وكثير ممن كان على هذا التنظيم. لماذا؟ بتفكير خاطف، لا روية، لا تدبر، لا تأني فيه. ولهذا نبينا لما قال لك الصحابي: يا رسول، ادعوا الله لنا، قال عليه الصلاة والسلام: لكنكم قوم تستعجلون. صبر. ربنا جل ما حكى قصة ماذا؟ عندما طالوت وجالوت، فلما برزوا لجالوت وجنوده أهل الإسلام أهل الإيمان، بماذا دعوا الله عز وجل؟ لم يدعوا الله بالنصر مباشرة. لماذا؟ لأنه قد استقر في أنفسهم أن النصر مات إلا بأسباب، أسباب تبذل، تضحيات، بذل، يعني ذهاب الأنفس، ذهاب كذلك الأعمار، الدعوة والتعليم والإرشاد والأمر والنهي، إقامة، تربية وتصفية، بذل حين يقام النصر. ولهذا يقول لما قال ربنا جل وعلا في حق هؤلاء: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا، أولا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يأتي النصر بعد ذلك، أما النصر من أول وهلة ما يتأتى أخواني في الله، ما يتأتى. ولهذا نرى مثل هذه الجماعات هذه تفكيرها السطحي تغفل عن هذا الحديث. كان بإمكانه أن يأذن لهؤلاء فيخرجوا على أهل منا ويقتالون ويقتلون ما يشاءوا، لكن ما هي العواقب أخواني في الله؟ فلا بد ماذا؟ من التعقل للعواقب الذي ماذا تأتي من هذا الفعل ومن ذاك الفعل. فأخواني في هذه مسائل سريعة ولا تحتها مباحث وردود، لكن ما أحب أن أطيع الأخوان في هذا الباب، لكن ناسب أن تذكر مثل هذه المباحث، لأن حديث العقبة خاصة الكثير من بعض الناس من يتكى عليه ويفهمه على غير فهمه. فأحببت أن أزيل الإشكال عن مثل هذه المسائل، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.